الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على أفضل الصيام، وهو صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلاشتمال هذا الحديث الشريف على هذا الوصف المبارك من كون صيام نبي الله على هذا الوجه أكمل الصيام وأفضله، أعني صيام التطوع، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله والمحدثون بذكر هذا الحديث الشريف في باب أفضل الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل فيه على أفضله. وكذلك اشتمل هذا الحديث الشريف على قطعة ثانية، وهي أفضل قيام الليل. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يوردون الحديث المشتمل على أكثر من جملة في جملة مناسبة، فذكره رحمه الله في باب الصيام ولم يذكره في باب القيام. والعلة في ذلك والله أعلم أن باب القيام له أدلة تدل على أفضل أوقات القيام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أفضل قيام الليل في ثلث الليل الآخر، وقوله فيما صح عنه للصحابي: إن أحببت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فلذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث في باب أفضل الصيام، ولم يورده في باب أفضل القيام أو في صلاة التطوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود. قوله عليه الصلاة والسلام إن أحب الصيام فيه مسائل: المسألة الأولى فيه إثبات صفة الحب لله جل وعلا، وهي صفة دل على ثبوتها دليل الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: والله يحب المحسنين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في. وفي الحديث أعني حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فصفة الحب ثابتة لله جل وعلا ثبوتا يليق بجلاله وكماله، صفة على حقيقتها دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ولذلك سار أهل السنة والجماعة على إثباتها وإثبات نظائرها مما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية في قوله: إن أحب الصيام إلى الله، فيها دليل في هذه العبارة دليل على أن الطاعات لها مراتب عند الله جل وعلا، وبعضها قد يكون أحب إلى الله من بعض، فقد تكون الطاعة محبوبة عند الله جل وعلا على سبيل التعظيم بالنسبة لغيرها. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام يدل على أن الصيام محبوب إلى الله جل وعلا، ولذلك أحب الله تعالى هذه العبادة الشريفة باشتمالها على أعظم العبادات وأجلها عند الله جل وعلا، وهي عبادة الإخلاص. فالصيام مشتمل على أنفس أنواع العبادة، وهي إخلاص العمل لله جل وعلا. ولذلك قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالمقصود أن الصيام محبوب إلى الله جل وعلا، ولكن الصيام له مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلى الصيام مكانا وأعظمه عند الله شانا. صيام الفريضة يعني صيام شهر رمضان الذي أوجب الله على عباده المسلمين، ثم يليه ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم من صيام الطاعات، فصيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من كونه يصوم يوما ويفطر يوما، وكذلك صيام الأيام المخصوصة على سبيل النفل. فكل هذا من أحب الصيام إلى الله تعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام، وهذا يدل على أن الصيام كله محبوب إلى الله تعالى، إلا إذا اشتمل الصيام على محرم كصيام يوم حرم الله صيامه كيوم عيد الفطر وعيد الأضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله، المراد بقوله الصيام جنس الصيام من الطاعة لا من الفريضة والطاعة. فقوله إن أحب الصيام أي الذي يتنفل به الإنسان لله تعالى، وليس المراد أن صيام النافلة أفضل من صيام الفريضة. والدليل على ذلك حديث البخاري أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك أطبق العلماء رحمهم الله على أن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، وقد تكون الفريضة الواحدة تعدل نوافل لا تحصى كثرة من غيرها مما ليس هو بواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. في هذا دليل على تأسي النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بأنبياء الله الحنفاء الذين ساروا على منهج الوحي الذي أوحى الله تعالى إليهم، ولذلك أثنى الله تعالى على منهجهم وسيرتهم، فقال لنبيه وأحب خلقه إليه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتدي بهدي الأنبياء من قبله، ويدل على هديهم الذي بين الله تبارك وتعالى وأثنى عليه. ونبي الله داود ممن سمى الله تعالى في كتابه وأثنى على هديه. يقول عليه الصلاة والسلام: وأحب القيام إلى الله قيام داود. القيام مصدر مأخوذ من قوله قام يقوم قياما وهو قائم، والمراد بالقيام قيام الليل. ويوصف الإنسان بكونه قائما في الليل لأنها من صفات العبادة المحبوبة في هذا الزمان المخصوص. ولذلك إذا تهجد الإنسان في الليل فالغالب عليه أن يستديم قيامه بين يدي الله جل وعلا. وهذا لا يعني سقوط السجود والركوع من الاعتبار. ولذلك قال الله تعالى: يثني على أهل هذه العبادة في هذا الزمان المخصوص. فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فوصفه بكونه ساجدا وقائما، وهما صفتان تكونان للعبد إذا تهجد في الليل، فيكون قائما لمكان القراءة ويكون ساجدا لمكان الذلة والتضرع لله جل وعلا. وقوله أحب القيام إلى الله أي قياما نافلة. والعرب تسمي الشيء بجزئه فتصف الإنسان بكونه قائما. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صلاة الليل، والقيام جزء من صلاة الليل، فهذا من تسمية الشيء بجزئه كقولهم سبحة الضحى، وكذلك قولهم ركعتي الفجر ونحو ذلك مما يقع فيه تسمية الشيء بجزء ما يكون فيه بجزء مما يكون فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا من أبلغ الصيام وأحبه إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا صام يوما وأفطر يوما فقد قسم أيام دهره وعمره بينه وبين طاعة ربه. وهذا هو منهج الوسطية، فأعطى النفس حقها يوم الفطر، وأعطى العبادة حقها يوم الصيام، فخرج من الدنيا بأجور من الله عظيمة ودرجات من الله جميلة كريمة. ولذلك إذا زاد الإنسان على صيام يوم وإفطار يوم أهلك نفسه وأجهدها، وربما ضيع على نفسه خيرا كثيرا كصلة الأرحام ونحو ذلك من العبادات التي يحتاج فيها إلى مشقة وكلفة وعناء. ولذلك كان أبلغ ما يكون الصيام أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، فيقسم دهره وعمره بينه وبين طاعة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان داود عليه الصلاة والسلام كثير العبادة كثير الطاعة لله جل وعلا. ولذلك وصفه الله تعالى بأنه أواب. وكان إذا قام بالليل يقرأ القرآن أو يقرأه في النهار. وقفت الطير ورددت الجبال تلاوته من حلاوة ما أعطاه الله تعالى في قراءته. فكان إذا قرأ الزبور وقفت الطير في السماء من جلال قراءته وعظيم خشوعها لربها. وكانت الجبال تردد معه: يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. فكان عليه الصلاة والسلام كثير العبادة كثير الاجتهاد في الطاعة والقربة لله تعالى. ولذلك قال العلماء إن الله تعالى أوحى إلى داود لما كثرت نعم الله جل وعلا عليه أوحى إليه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وجاء في الآثار والأخبار أنه شكر نعمة الله جل وعلا وكان قل أن تمر على آل داود ساعة إلا وفيهم عبد قائم لله يصلي شكرا على نعم الله عليهم. فكان لهم من الاجتهاد في الطاعة والخير شيء كثير. فمن ذلك أنه كان إذا نام من الليل ينام نصف الليل الأول ثم يقوم الثلث الذي يليه ثم ينام الثلث الأخير من الليل. فلو فرض أن الليل ينحصر في 9 ساعات فإنه ينام 3 ساعات ونصف من أوله. ينام عليه الصلاة والسلام من أوله 4 ساعات ونصف ساعة ثم بعد ذلك يتهجد 3 ساعات متتابعات ثم بعد ذلك ينام السدس الأخير وهو الذي ينحصر فيما يقرب من 1.5 ساعة. فتم بذلك الليل منقسما على 3. فلذلك قالوا إن نبي الله داود نام أول الليل وهو النصف ونام في آخر الليل السدس فأصبح مجموع نومه 3/3 الليل. ثم قام عليه الصلاة والسلام 3 كاملا. وهذا من أبلغ ما يكون في الاجتهاد في الطاعة لله تبارك وتعالى. والزيادة على هذا القدر لا حرج فيها ولكن الأفضل أن يلتزم الإنسان بهذا القدر لأنه إذا قسم الليل على هذه 3 الأثلاث فجعل للنوم 3/3 وجعل للقيام 3 كان ذلك أطيب لنفسه. ومذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم أنه كان ينام نصف الليل الأول ثم بعد ذلك يقوم الثلث الذي يليه ثم ينام الثلث الأخير. وهذا التقسيم فيه فائدة وقد جاءت بها رواية ابن جريج رحمة الله عليه كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح. وهذا التقسيم فيه فائدة لأن الإنسان إذا نام أول الليل فإنه أدعى لراحة الجسم. ألا ترى الإنسان إذا غابت عليه الشمس ثم قام يجتهد في العبادة بعد عناء النهار فإن نفسه ليست بتلك ولا يقوى على الخشوع على أكمل الوجوه وأتمها. ولذلك كان من الحكمة أن ينام النصف الأول ثم إذا نام الإنسان النصف الأول فإن نفسه ترتاح بعد نصف الليل للقيام فيواصل الاجتهاد في الطاعة إلى نهاية الثلث الذي يلي نصف الليل الأول. فهذه 5 أسداس للليل فيبقى السدس الأخير ينامه. فإذا نام السدس الأخير قويت نفس الإنسان لصلاة الفجر المفروضة. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى 2 ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن لأنه لو واصل قيام الليل بصلاة الفجر لكان في ذلك من المشقة ما لا يخفى. فإذا نام الإنسان السدس الأخير فإنه يقوى على عبادة الفجر وكذلك يكون في ذلك مدعاة لإخلاص العمل لله جل وعلا لأنه إذا أصبح تعبانا من قيام الليل فإذا نام السدس الأخير ظن الناس أنه كان نائما فكان أبلغ في الإخلاص لله تعالى. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يحرصون على إخفاء قيام الليل، وذكر بعض العلماء أنه بلغ ببعضهم أنه كان إذا سافر أو خرج مع الناس لا يظهر من قيامه لليل شيئا، وربما اقتصر على قليل القيام حتى يظن أنه ليس بذاك. وجاء عن سلة بن أشيم رحمه الله أنه لما انتصف عليه الليل خرج إلى غيبة فتوضأ منها ثم قام يصلي حتى إذا قرب الفجر جاء إلى فراشه وأصحابه واختبأ بينهم كأنه نائم. فلما أذن الفجر قام رحمه الله ومسح النوم عن عينيه كأنه كان نائما، كل ذلك مبالغة في إخلاص العمل لله جل وعلا. ولا شك أن المؤمن الموفق يحرص على هذا الأصل العظيم، لأنه لا حظ للإنسان من العبادة إلا ما أراد به وجه الله، ولذلك لا يثاب الإنسان على الطاعة إذا كان فيها لغير الله حظ ونصيب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا إخلاص العمل والقول لوجهه الكريم. ولذلك قال العلماء من فوائد نوم الإنسان للسدس الأخير أنه يظن أنه كان نائما فلا يظن به كثرة العبادة، فيغتر الإنسان بصلاحه ومعرفة الناس بطاعته وعبادته لربه جل وعلا. وهنا إشكال، وهو أن السدس الأخير هو أفضل الأوقات التي دلت نصوص الهدي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها واستحباب إحيائها، وهي وقت السحر. فالسحر هو السدس الأخير من الليل، وهي الساعة العظيمة الجليلة التي أثنى الله جل وعلا على أهلها، فقال والمستغفرين بالأسحار. فالأسحار مواطن الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. وكان العلماء رحمهم الله يوصون صاحب الحاجة والهم والغم إذا أعياه الدعاء أن يجعل دعاءه في السحر، لأنها ساعة تستجاب فيها الدعوات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع فأستجيب دعوته، هل من تائب فأقبل توبته. فالمقصود أن هذه الساعة هي ساعة الإنابة إلى الله جل وعلا بالاستغفار وكثرة الأذكار. ولذلك كان العلماء رحمهم الله يوصون بإحيائها بذكر الله جل وعلا لما فيها من عظيم الفضل وعظيم الأجر، وهي الساعة التي تهدأ فيها العيون وتسكن فيها الجفون وينادي فيها الأخيار ربهم. ولذلك يبقى الإشكال في نومه السدس الأخير من الليل مع هذا الفضل العظيم فيها. فمن أنسب الوجوه في الجواب عن ذلك أن يقال إنه يجمع بين قيدين نوم نصف الليل وسدسه في أول الليل، فينام من أول الليل الثلثين ويحيي الثلث الأخير من الليل تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين هذا وما أثر عن داود عليه السلام لمكان الروايات الأخرى المطلقة ثم لمكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الهدي. ولا شك أن التأسي بداود قد وقع، مع المحافظة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمقرر في الوصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ففضل شريعة من قبلنا فضل لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يدل على خلاف هذا الفضل، وهو فرع مفرع على الأصل الذي ذكرناه. وبناء على هذا فإنه يشرع للإنسان أن ينام الثلثين الأولين من الليل ثم يقوم الثلث الأخير من الليل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن التأسي بهم والسير على نهجهم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث الشريف مناسبة ذكره في باب الصيام أنه اشتمل على بيان فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، أعني باب الصيام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. أوصاني مأخوذ من الوصية، والوصية توجيه وإرشاد وحث وحظ على طاعة الله رب العباد، وهي الكلمة الصادقة والنصيحة الهادفة التي تمطر القلوب بغيث الوحي فتدلها على محبة الله ومرضاة الله، وتحيي فيها الشوق إلى رضوان الله جل وعلا. ولذلك إذا وصى الإنسان غيره فإنه يكون للوصية حظ كبير، يكون للوصية في قلب من يوصى حظ كبير من العناية والرعاية. ولذلك ختم الله وصاياه بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال في الآية الأخرى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فوصايا الكتاب والسنة تحيي القلوب على الدين والملة، تحيي القلوب بحب الدين والملة والشوق إلى طاعة الله والحنين إلى رحمة الله، وهي تقوم المعوج في سبيله وطريقه، فيهدي الله عز وجل بها الحائرين، ويذل بها التائهين، ويحيي بها القلوب في محبة الله رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام المأثورة المشهورة هذه الوصية لهذا الصحابي الكريم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فنعمة الوصية ونعم الموصي ونعم من أوصاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أصغى لتوجيهه بأذنه، وأوعى لتلك الوصية قلبه، وأحضر لها فؤاده، وطبقها بجوارحه وأركانه رضي الله عنه وأرضاه، وكانت كل كلمة يخص بها صحابيا فيها توجيه وإرشاد، تجد الصحابي يقوم بها على أكمل الوجوه وأتمها من شدة التزامهم للمتابعة المجردة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال الإيمان، فإذا أراد الإنسان أن يختبر إيمانه وطاعته لربه فلينظر وصايا الله ومكانها في قلبه وفؤاده ومكانها في جوارحه وأركانه. فإذا وجدت العبد كلما ذكر بوصية من وصايا الله جل وعلا تفطر لها قلبه حزنا إذا لم يكن عاملا بها، وشوقا للعمل بها وتطبيقها والتزامها، فاعلم أن ذلك الدليل الصادق على حب الله ورسوله والالتزام الصادق بالدين والشرع. والله ابتلى عباده بالوصايا امتحانا منه واختبارا، والوصية تكون بأمر واجب كالوصية بتوحيد الله جل وعلا وهي أعظم وصية. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكذلك الوصية بحفظ حقوق الناس من دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهي وصية من الله جل وعلا. وقد تكون الوصية بترك محرم كنهي الله تعالى عن سفك الدماء وأكل أموال اليتامى بدون حق، وكذلك نهيه سبحانه وتعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فكل ذلك من الوصايا. وقد تكون الوصية بأمر مستحب ونافلة لا يجب على الإنسان فعلها، ولكن يندب ويحض إلى ذلك الفعل وذلك الالتزام والعمل بها. ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بهذه الوصية. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، كما ورد في رواية البخاري، أي سألتزم بهذه الثلاث ولا أدع العمل بهن حتى يتوفاني الله عليها. وهذا من أبلغ ما يكون طاعة وامتثالا لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الظن بالمؤمن الموفق السعيد أنه يلتزم الدين والطاعة ويلتزم الوصية إلى لقاء الله جل وعلا. يقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي. الخليل هو الصديق المصطفى والحبيب المجتبى، وسمي الخليل خليلا لأنه تخللت محبته إلى سويداء القلب. وقيل إن الخليل فوق الصاحب، ومرتبته أجل من مرتبة الصاحب. وقد جعل النبي وجعل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، كما جعله إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ونعم الرسول، وذلك لعظيم ما يكون لهم من نفع دينهم ودنياهم وآخرتهم. فلا شك أن من اتصف بالدين والالتزام بالهدي أنه حقيق به أن يكون خليلا للإنسان. فإذا آخى الإنسان فإن أحق ما تقع الأخوة عليه من كان على دين واستقامة ومحبة وطاعة لله جل وعلا.
يقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. وفي رواية البخاري: لا أدعهن حتى أموت. قال بعض العلماء: يحتمل أن قوله لا أدعهن حتى أموت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أي كأنه قال له: أوصيك بهذه الثلاث لا تدعهن حتى يتوفاك الله. يقول رضي الله عنه: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أي أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وقد تقدم أن العلماء رحمة الله عليهم منهم من قال إن المراد بهذه الثلاث ثلاث البيض، أي أنه يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. والصحيح أنها مطلقة، وأن أفضل ما يقع صيامها إذا وقع في أيام البيض، فأيام البيض ليست تخصيصا لهذه الثلاث التي وردت عامة في الحديث الذي معنا. وقوله رضي الله عنه: وركعة الضحى وسبحة الضحى، أي ركعتي الضحى. وقد جاءت بعدة روايات: رواية فيها السبحة، ورواية فيها ذكر ركعتي الضحى. والضحى هو الوقت الذي يعقب إشراق الشمس، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فقد حان وقت الضحى، فإذا اشتد وهيدها حتى إذا قاربت ما قبل الزوال بساعة ونصف، فإنه يبتدئ الضحى بالفتح. وفيه حديث البخاري: ما كنا فنرجع إلى بيوتنا ونقيل قائلة الضحى، وهي القيلولة التي تكون قبل زوال الشمس، أي قبل صلاة الظهر، فما قبل صلاة الظهر بساعة ونصف هي قيلولة الضحى التي يكون نومها معينا على قيام الليل، وهي التي حملت عليها الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وركعة الضحى ركعتان يركعهما المؤمن في أول اليوم، وأقلها ركعتان، وقيل إن أكثرها 12 ركعة، وقيل 8، وهما وجهان عند العلماء رحمة الله عليهم. وإن كان الأقوى والصحيح أنها تصل إلى 13 ركعة، فمن استطاع أن يبلغ درجة الكمال في صلاة الضحى فهي 13 ركعة، ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاتها في اليوم. وقال بعض العلماء إنها محمولة على سبحة على صلاة الضحى على أكمل وجوهها، وإن كان مذهب طائفة من المحققين أن 13 ركعة المراد بها صلاة الراتبة التي تكون قبل الفرائض وبعدها كما تقدم معنا في أبواب صلاة التطوع. وقوله ركعة الضحى فيه دليل على مشروعية صلاة الضحى، وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ركعتي الضحى، وممن أثر عنه عبد الله بن عمر فقد كان يبدع صلاة الضحى ويقول إن سبحة الضحى بدعة. والصحيح أن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه إنما أنكر فعلها في المسجد، فقد كان بعض الناس في عهد التابعين يقصدون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لفعل صلاة الضحى، فأنكر رضي الله عنه وأرضاهم قصدهم للمسجد، وفي مثل ذلك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأيا ما كان فالحجة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتذر للصحابي إذا خالف المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لعله لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من سنن خفيت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحة الضحى وردت فيها أحاديث متعددة، وقال بعض العلماء إن أكثرها 8 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند أم هانئ يوم الفتح 8 ركعات، ولذا 8 ركعات كما جاء في الحديث الصحيح عنه. وذكرت أم هانئ هذه 8 بكونها سبحة الضحى، ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الثمانية إنما هي صلاة الضحى. والصحيح أن هذه 8 إنما هي صلاة الفتح وليست بصلاة الضحى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه 8 شكرا لله على فتح مكة يوم فتحها صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى. فلما فتح الله على المسلمين إيوان كسرى دخل سعد رضي الله عنه إلى الإيوان وصلى فيه 8 ركعات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تحمل عليها سبحة الضحى. وسبحة الضحى فيها فضل عظيم. وفي بعض الأحاديث المقدسية المرفوعة أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لا تعجزني ب4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة، أي إذا صليت هذه 4 في أول النهار فإنني أكفيك سائر اليوم كله. ولذلك قال بعض العلماء من فضل هذه الصلاة أن العبد يستفتح بها يومه، واستفتاح اليوم بطاعة الله جل وعلا مظنة الخير والتوفيق. ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح يومه بذكر الله وشكر الله، ولذلك كان أول ما يقول حينما يصبح من نومه: الحمد لله الذي رد علي روحي وآفاني. فاستفتاح الأيام بطاعة الله وذكر الله جل وعلا مظنة الخير والتوفيق. ولذلك جعل الله تعالى هذه الصلاة سببا في الرحمة والمغفرة، فقال تعالى: إنه كان للأوابين غفورا. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال المراد بها أولاد النوق، فإن الفصيل ترمضه أي تؤذيه الرمضاء بحرها إذا ارتفع النهار قليلا في الضحى. فلذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن الأفضل في صلاة الضحى أن يؤخر الإنسان بعد إشراق الشمس بما يقرب من 2 ساعة وزيادة قليلة عليها، فذلك أفضل ما يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصيل ولد الناقة يرعى، فإذا ارتفعت الشمس فإنه تشتد عليه الرمضاء وهي الحجارة بسبب وهيد الشمس عليها، فلا يستطيع أن يطأها بخفه فيذهب تحت أمه،
وهذا هو الوقت الذي يقارب الساعتين وزيادة. فالمقصود أن أفضل ما تكون صلاة الضحى إذا كانت بعد طلوع الشمس بأكثر من ساعتين. يقول رضي الله عنه في الوصية الثالثة: وأن أوتر قبل أن أنام، أي أوصاني إذا أردت الوتر أن يقع وتري قبل نومي.